الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح المجلس 38 من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر. وهذا المجلس في يعني أول موضوع فيه هو المتفق والمفترق، ليس كذلك؟ بعد ما كان الحديث عن إيش؟ الإجازة وال وجادة والمكاتبة وإلى آخره، صيغ الأداء وما يتعلق، صيغ التحمل والأداء، صور التحمل وصيغ الأداء. طيب، المتفق والمفترق هما من المباحث المتعلقة بماذا؟ مبحث متعلق بالرواة. من أي جهة؟ من جهة تمييز الرواة. ولو تتذكرون ذكرت سابقا أن المباحث الحديثية المتعلقة بالرواة على قسمين: مباحث متعلقة بإيش؟ بتمييزهم، تمييزهم من هذا الراوي، وهذا التمييز يتطلب إزالة الاشتباه لما قد يقع من الاشتباه بين الأسماء، أسماء الرواة. فإذا اختلطت أسماء الرواة اختلطت أعيانهم، وإذا اختلطت أعيانهم اختلطت إيش؟ أحوالهم. والمقصود لذاته هو القسم الثاني الذي هو ليس هو التمييز، التمييز هو القسم الأول. القسم الثاني اللي هو إيش؟ تناول الرواة من حيث أحوالهم والحكم عليهم، هل هو ثقة هل هو ضعيف. جيد، لكن لا تستطيع أن تصل إلى الراوي هل هو ثقة أو ضعيف إذا لم تصل إلى تمييزه من هو أصلا. والتمييز كما قلت له قسم، له صورتان أو له بابان. الباب الأول التمييز الذي ليس هو من باب إزالة الاشتباه، وإنما من باب التبيين الأولي الذي هو يشمل إيش؟ اسم الراوي ونسبه، مشايخه، تلاميذه، تاريخ ولادته، تاريخ وفاته، خاصة تاريخ الوفاة. جيد، هذا الآن القسم الأول من إيش؟ من التمييز. القسم الثاني من التمييز ما هو؟ أيوة، التمييز المتعلق بفك الالتباس عن الأسماء الأخرى التي قد تشتبه مع الراوي. ومن هذا القسم هذا العنوان الذي سنتناوله الآن الذي هو المتفق والمفترق. طيب، بداية أقرأ المتن أو الكلام من النخبة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. ليش سموه متفق ومفترق؟ اتفقت الأسماء واختلفت الأشخاص، افترقت الأشخاص. تمام. طيب، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، ويتركب منه مما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. عموما الفروقات الدقيقة بين هذه الصور ليست مهمة من حيث التسمية الاصطلاحية، اللهم إلا في التسمية الأساسية ما بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. لكن الذي سيأتي ذكره وتناوله والحديث عنه وتفصيله هو فيما يتعلق بعناية المحدثين بفك هذا الالتباس. وأنا كما ذكرت سابقا أن مما أعتني به في هذا الشرح المطول على النزهة هو إبراز دقة المحدثين وصحة منهجهم وقوة الأدوات العلمية التي استعملوها لحماية السنة ولتثبيت طريقة نقلها. جيد، فهذا المبحث من هذا بالمناسبة هذا المبحث من المباحث المهمة التي تكشف عن هذه القضية، تكشف عن هذه القضية. لأنه إذا كانوا قد اعتنوا العناية البالغة في كشف الاشتباه الذي يحصل في أسماء الرواة، فعنايتهم بكشف الاشتباه الذي يحصل في أحوالهم من باب أولى. طيب، ما سبق هو في كلام ابن حجر في النخبة، الآن في النزهة يقول طبعا هذا الفصل والذي بعده هو ما يتعلق بهذه الأسماء ما يحتاج إلى توضيحات كثيرة من ناحية واضح، يعني في سواء في الشرح أو فيما سأذكر بعض النصوص من ابن الصلاح وواضح، فقط نفهم القضية وموضعها من الخارطة كما ذكرت قبل قليل. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا مثل ما تعودنا، الخطيب البغدادي وتأليفه في هذه العناوين، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. فهمت الفكرة هذه الأخيرة؟ وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، صح؟ لأن المهمل إيش كان؟ حدثنا أبو سعيد أو محمد، جيد؟ طيب، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا لأن الأسماء متطابقة. طيب، ثم قال المؤتلف والمختلف، قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقطة أو أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له. ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء أو مشتبه الأسماء، وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح منصور بن سليم، هذه من المؤتلف المختلف، ها، منصور بن سليم بفتح السين في مجلد اللطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. يعني ضبطوا بالتشكيل والتصحيف من المفترض، أو ليس فقط التصحيف، وإنما المؤتلف والمختلف المفترض يضبط بإيش؟ مثل ما ذكر قبل قليل بفتح السين، لازم يكتب هكذا بفتح السين، بالمثلثة، بالموحدة، بالمعجمة، بالمهملة، لأنه أصلا الغرض هو فك الالتباس. الالتباس كيف يحصل؟ أحيانا يحصل بسبب الكتابة، يعني مثلا سريج وشريح نفس الكتابة، بينما في النطق يعني غالبا ما يحصل اشتباه لما الواحد يقول سريج وشريح، واضح الفرق في النطق بينهما، لكن في الكتابة يحصل. ممكن واحد يكتب ضم على السين وقد تشتبه بالنقاط، نقاط الشين، ليس كذلك؟ سريج وشريح، فصارت قريبة من بعضها. طيب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. أنت الآن أمام رصيد ضخم من المؤلفات والاستدراكات والتعقبات فقط في ضبط الأسماء، أسماء الرواة من جهة فك الالتباس. الآن لاحظ، لأنه ما يتكلم لك الآن عن تمييز الرواة من حيث أنسابهم وشيوخهم وتلاميذهم وما إلى ذلك، وإنما يحدثك فقط عن أسماء الرواة من حيث ما قد يقع فيه الالتباس من غيره. وبلا شك هذه العناية العظيمة الدقيقة، ولاحظ أنت يعني لاحظ أنه داخل عنوان التمييز في خلنا نقول عناوين داخلية، يعني في تمييز المتعلق بالمتفق والمفترق، وهناك تمييز متعلق بالمؤتلف والمختلف، وهناك تمييز متعلق بالمشتبه، وهذا كله من التمييز المتعلق بقضية الاشتباه، فضلا عن التمييز المتعلق بأساس النسبة. وهذا من المعاني المهمة جدا. أنا سأكمل أيضا المتشابه بعد ذلك سأرجع إلى كتاب ابن الصلاح. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. هم كلهم أبوهم النعمان الآن. كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه. شايف الشغل والتعب. ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه أو الاشتباه في الاسم واسم الأبي مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار، سيار قد تشتبه بسنان، محمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، أو حتى فيما يتعلق بتكرر محمد سيار نفسه يعني، وليس بالاشتباه مع سنان، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين، الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور، ومطرف ابن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد ابن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله ابن محمد البيكندي. كل الأسماء التي قد تشتبه بغيرها جمعت في هذه الكتب التي سمى، كل الأسماء سواء كانت من قبيل المتفق والمفترق أو المؤتلف والمختلف كلها جمعت وضبطت. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسر شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسر شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء، ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة، منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة، منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال الثاني أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، الأول مدني مشهور والآخر مجهول. واضح ليس كذلك؟ إذن خلاصة ما يعني أود التعليق عليه، طبعا أنا فقط أنبه هنا معنى بالنسبة لشرح الكتب، حين يكون النص واضحا ومفهوما وقد استوفى الشارح الكلام فيه، فليس بالضرورة أن يمر الإنسان على الكلام كلمة كلمة ويشرح هذا الكلام، وإنما الذي ينبغي إما أن يضيف شيئا زائدا لم يذكره، أو يعني يحسن موضعة هذا الكلام من الخارطة العامة للكتاب أو الخارطة العامة للعلم. ومما يحسن أن يذكر في مثل هذه المواضع الواضحة ذكر ثمرة هذا الباب وفائدته وما يتعلق به من مسائل قد تترتب عليه، وأن يبين علاقة هذا الباب بغيره إلى غير ذلك. طيب، ابن الصلاح رحمه الله قال في بداية المؤتلف والمختلف، قال عن هذا الفن، قال هذا فن جليل، هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. تمام، كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. الآن ذكر ثمرة أخرى غير الثمرة الأساسية، ليس كذلك؟ لا يحسن يعني بالمحدث أن تشتبه عليه الأسماء فيقع في الخلط بينها. لم يعدم مخجلا، قال وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، وقد صنفت فيه كتب مفيدة من أكملها إيش؟ الإكمال، أحسنت، الذي ذكره ابن حجر قبل قليل وأشاد به وقال هو من أجمع ما جمع وكذا، ها؟ قال من أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولة على إعواز فيه. وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط مما يكثر ذكره، والضبط فيها على قسمين، على العموم والخصوص. فمن القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك في ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة، وهم سلام والد عبد الله إلى آخره. إيش الفكرة في هذا الكلام؟ إيش يعني إيش فكرة الفكرة اللي ذكرها الآن آخر شيء؟ طيب، هو الفكرة أنه يقول إنه هذا الباب أغلبه لا يضبط بقواعد محددة، وإنما يضبط بماذا؟ بالحفظ، جيد؟ ولكن بعضه قد يضبط بضوابط. ثم بدأ يعدد أمثلة على هذا الضوابط، فيقول لك من أمثلة الضوابط؟ أيوة، سلام وسلام، الأصل أنها إيش؟ سلام إلا خمسة، فالآن صار عليك أنك تحفظ الخمسة هؤلاء فقط والبقية سلام، جيد؟ جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة، وهم سلام والد عبد الله بن سلام إلى آخره. طيب، مثلا عمارة وعمارة، ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي ابن عمارة من الصحابة، ومنهم من ضمه، ومن عداه عمارة بالضم، والله أعلم. هذا الآن ضابط. طيب، كريز وكريز، حكى أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل عن محمد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف في خزاعة وكريزا بضمها في عبد شمس بن عبد مناف إلى آخره. أبو عبيدة كله بالضم، بلغنا عن الدارقطني أنه قال لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح، وهذه أشياء، لأنه تعرف عبيدة في عبيدة بدون الكنى، وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرهم الدارقطني وعبد الغني وابن ماكول منهم السفر إلى آخره. جيد، لاحظوا الآن، هذا الآن عمل ابن الصلاح هنا فيه إضافة على النزهة، يعني المراجعة هنا فيها قدر زائد، وهو كيفية تمييز مثل هؤلاء. طبعا ذكر أمثلة متعددة، مثلا يقول لك ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية، ومن عداهما فهو إيش؟ خارجة، لا، إيش في شيء قد يشتبه؟ جارية حلو، خارجة ممتاز، بس غير خارجة، حارثة، زي نفس الكتاب بس النقاط، ومن عداهما أو فهو حارثة. إذن لا يوجد إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية. طيب، ليس فيها، أي في الصحيحين والموطأ، حريز بالحاء في أوله والزاي في آخره إلا حريز ابن عثمان الرحبي الحمصي وأبو حريز عبد الله بن الحسين القاضي الراوي عن عكرمة وما عداهما فجرير بالجيم. وربما اشتبه بحدير بالدال وفيها والد عمران بن حدير ووالد زياد أو زيد وزياد ابني حدير. ليس فيها حراش بالحاء المهملة إلا والد ربعي بن حراش ومن بقي ممن اسمه على هذه الصورة فهو خراش للخاء المعجمة والله أعلم. ليس فيها حصين بفتح الحاء إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي ومن عداه حصين بضم الحاء وجميعه بالصاد المهملة إلا حضين ابن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمة. لاحظت الدقة والتتبع والضبط في هذه القضية وهذا كله فقط مقدمة لإيش؟ للحكم على الرواة هل هم ثقات أو ضعف. هذا كله مقدمة فقط في التمييز من هم وحتى لا تشتبه الأسماء ببعضها. ولاحظ الدقة العجيبة في هذا التمييز المتعلق بالأسماء. يعني هذا علم جليل علم جليل من يتعامل معه بسطحية ويتعامل معه ب يعني إلغاء هكذا وكأن القضية هي عبارة عن لعب أو شيء فهذا ما يفهم ولا يفقه حقيقة العلوم. ثم قال ابن حجر رحمه الله طبقات الرواة خاتمة. عفوا أولا نقرأ في النخبة أظن ما عنوان طبقات الرواة صح؟ قال خاتمة. نعم خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وجرحا وجهالة ومراتب الجرح بالكسر تكون إيش؟ ومعرفة مراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. ثم بعد ذلك ذكر فصلا الفصل الذي ذكره بعد هذا بعد هذه الخاتمة المتعلقة بالجرح والتعديل أنا برأيي أن يعني بعض ما ذكره فيه هو أقرب للمباحث التي انتهينا منها قبل قليل المتعلقة بإيش؟ بتمييز الرواة. لأنه هذا الفصل الخاتمة متعلق بإيش؟ بأحوال الرواة وليس بتمييزهم. احنا قلنا الكلام عن الرواة في بابين، باب في تمييزهم وباب في أحوالهم. جيد؟ الكلام في المتفق والمفترق وإلى آخره مما ذكر قبل قليل كله في تمييز أحوالهم، في تمييزهم. ثم انتقل إلى الجرح والتعديل اللي هو مراتب الجرح ومراتب التعديل، هذا فيما يتعلق بأحوالهم. ثم قال فصل ورجع إلى إيش؟ إلى أمور لها علاقة بالتمييز، فلو ألحقت بذلك الموضع لربما كان أقرب وأنسب. فقال في الفصل، قال فصل، هذا كله في النخبة الآن في المثل المركز، قال فصل: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. هذا كله إيش متعلق بإيش؟ تمييز، أليس كذلك؟ ثم قال: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. اللي هي إيش يقع فيها الاتفاق والاشتباه؟ النسب. سواء الصنائع أو شيء إلى آخره. وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات. الآن هذه كلها متعلقة بالرواه أليس كذلك؟ وقلنا الرواه دائما فيهما مبحثان، فهذا متعلق بمبحث تمييز الرواه وما يتعلق به، سواء بالتمييز من ناحية الإشكال والاشتباه أو التمييز من ناحية التبيين الأساسي. ولأجل ذلك سأمر سريعا على هذه الجزئية المتعلقة بتمييز الرواه، لأنها ألصق بما قبلها. ثم بعد ذلك أيوة أرجع إلى الخاتمة المتعلقة بالجرح والتعديل أيضا سريعا. واضح؟ طيب، فنرجع الآن إلى النزهة. نتجاوز الآن الجرح والتعديل إلى قوله: ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. الآن ترى هذه تحصل كثيرا في الأسانيد. أحيانا يذكر الراوي باسمه، وأحيانا يذكر بكنيته، وأحيانا يذكر بلقبه، وأحيانا يذكر بالنسبة التي ينتسب إليها، سواء كانت نسبة وطن أو نسبة صنعة أو ما إلى ذلك. والذي لا يعرف هذا أقل ضرر يحصل له هو التأخر في معرفة حال الراوي، لأنه كل الأمور المتعلقة بالرواه الخاتمة في أهدافها هي إيش؟ معرفة حال الراوي. قبل معرفة حال الراوي عندك تمييز الراوي. كل ما قلت معرفتك بالأمور المتعلقة بتمييز الراوي أخرتك عن الهدف الذي ينبغي الوصول إليه، اللي هو معرفة حال الراوي. أحيانا تجد في الإسناد مثلا أحمد بن حنبل عن يحيى القطان عن سفيان عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة. جيد؟ من سليمان هنا؟ الأعمش. ويذكر في الأسانيد أحيانا وهكذا سليمان، والمشهور دائما إيش؟ الأعمش. فإذا لم تكن تعرف ذلك فماذا ستبحث؟ قبل أن تعرف سليمان ثقة أو لا تريد أن تعرف إيش؟ من هو سليمان؟ فتذهب تبحث في كتب الرجال والجرح حتى تعرف من هو سليمان المذكور هنا. تبحث في شيوخ سفيان، تبحث في تلاميذ أبي صالح، تبحث في كذا سليمان من سليمان هذا، بطرق التمييز المعروف. أحيانا يذكر سليمان بن مهران نفسه، هذا أسهل لأنه مذكور هو واسمه أبيه، وسليمان بن مهران الوصول إليه هنا سهل. فمعرفة الكنى للأشخاص والألقاب لهم يفيد، يختصر الأوقات بالنسبة للباحث في علم الحديث بحيث يصل سريعا إلى قضية حال الراوي. في فوائد، هناك فوائد أخرى ليس فقط سرعة الوقت، هناك فوائد أخرى أحيانا تفيد في قضية التدليس. تعرفون هناك شيء اسمه تدليس إيش؟ شيوخ. تدليس الشيوخ ماذا يفعل فيه؟ يذكر له مثلا كنية معينة ليست هي. طيب، قال: ومعرفة أسماء المكنين وعكس الذي وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو من كثرت نعوته أو من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه إلى آخره، في توضيح المثل الذي قرأته قبل قليل، وهو أيضا واضح إذا قرئ يكون إن شاء الله واضحا. قال: أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى إيش؟ صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كانوا يجالسهم فنسب إليهم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم لكن نزل فيهم. لاحظ الدقة في التمييز وفي معرفة أسباب الأسماء حتى. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه. وثم قالوا معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب إلى آخره. ثم قال ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، صح ولا لا؟ هشام من هشام من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير الاستوائي، هو أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير. جيد، قال لك فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني إلى آخره. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، أو ابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري إلى آخره. ثم قال ومن المهم معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة، بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم ضغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه إلى آخره. طيب عفوا بقي معرفة الأنساب. قال وكذا معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا إلى آخره. ثم قال وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها إلى آخره، وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرقة وبالحلف إلى آخره. طيب الآن هذا كله كما ذكرت هو متعلق ب كله متعلق بتمييز الرواة، إما من جهة المعرفة التأسيسية المتعلقة بأسمائهم وكناهم، أو بالمعرفة الكاشفة عن مواطن الالتباس. ويعني هذا الموضوع كما قال ابن الصلاح رحمه الله في كثير منه ليس له ضابط يضبطه بقدر ما هو يحتاج إلى الحفظ. وهذا من العلوم التي يعني خلينا نقول أو ما أريد أن نقول قد هجرت، ولكن قل الاهتمام بها. يعني أصلا الاهتمام بأسماء بأحوال الرواة وحفظ ذلك والتقصد والقصد إلى ذلك في المشتغلين بالحديث اليوم صار قليلا جدا قليلا جدا. يعني المشتغلون بالحديث اليوم كثير منهم لا يبحث حتى في أحوال الرواة حتى في كتب الجرح والتعديل الأساسي، وإنما يأخذ يعني بعض التصحيحات ويعتمدها وانتهى، أو يذهب إلى خلاصة الخلاصات في الجرح والتعديل اللي هو إيش؟ تقريب التهذيب. فلان قال عنه في التقريب صدوق، قال عنه فلان في التقريب ثقة، قال كذا، انتهى الحديث حسن أو الحديث. وهذا ضعف شديد. أن هذه المباحث التفصيلية المتعلقة بتمييز أسماء الرواة هذه خطوة متقدمة الآن. يعني احنا قلنا في مبحثين في التمييز وفي الحكم، والأول مقدمة للثاني، لكن في البحث الأسهل إيش؟ الثاني اللي هو الحكم المباشر على الراوي، لكنه لا يكون إلا بعد التمييز من حيث الدقة. يعني لكن من حيث الاشتغال في التمييز هو مبحث يعتبر أكثر تخصصية، والذي يضبط أسماء الرواة ويميز بينها هذه كانت عناية ابن حجر والذهبي وابن كثير والناس العلماء الذين كانوا في تلك المرحلة الذين كانوا يعتنون بضبط الأسماء كثيرا. نحن اليوم لا نتكلم عن ضبط الأسماء، نتكلم عن يعني فقط أن يعرف باحث الحديث كيف يعرف حال الراوي. حال الراوي لا يمكن أن يعرف أو لا يصلح أن يعرف بالاكتفاء بالأحكام الخلاصات الأحكام، لا بد أن يرجع إلى الكتب التي فيها تفصيل في أحوال الراوي وأن يقع الإنسان على. لكن ما الفائدة من هذا كله الآن غير شرح الكتاب نفسه أو التوضيح؟ الفائدة أن نعرف دقة المنهج الحديثي، وأنهم اعتنوا عناية بالغة بتمييز الأسماء وضبطها ضبطا تفصيليا إلى المدى الذي لا يحصل فيه الاشتباه. طيب كم أخذنا من الوقت الآن؟ 45. والمشكلة أني أخشى لو أخذنا الآن، لو أخرت الجرح والتعديل للدرس القادم أنه يشتبه في الترتيب، لأنه أنا عملت قفز لهذا، فأفضل يعني نأخذه الآن بشكل سريع. إذا نرجع إلى الآن إلى قضية الجرح والتعديل اللي هي كان عنوانها إيش؟ خاتمة. طيب أول أمر في الخاتمة طبقات الرواة. تتذكرون أخذنا طبقات الرواة ولا ما أخذناهم؟ أخذناها قريبا قبل عدة دروس، يمكن 7 دروس أو 8، أخذنا طبقات الرواة وذكرت لكم الاثنتي عشرة طبقة التي ذكرها ابن حجر، صح؟ تذكروا ما تذكروا؟ كم منها للتابعين، كم منها للصحابة، كم منها لتابعي التابعين، وتمييز كل طبقة إلى آخره، السادسة، السابعة، الثامنة. فبالتالي لن أعيد الكلام في قضية الطبقات في ذلك الوقت، تكلمت عنها وكان الحديث عنها في مبحث الصحابة، في مبحث الصحابة. لذلك سأنتقل مباشرة إلى قوله: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10، وقد تقدم شرحها مفصلا. وأيضا أنا أذكر هذا المعنى أنه تم في الدروس الأولى المتعلقة بشرط الحديث الصحيح، تكلمت عن شروط الحديث الصحيح العدالة والضبط، وفي تلك الدروس تكلمت بشكل تفصيلي عن الضبط. كم درس كان الضبط تذكر؟ يمكن الضبط، شرط الضبط يمكن أخذنا فيه 3 أو 4 دروس فقط الضبط، تكلمت فيه عن مراتب الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح والتعديل، طبقات الرواة من حيث الجرح والتعديل، الأقسام 4 من حيث القبول والرد، وما إلى ذلك من أمور كثيرة متعلقة بالجرح والتعديل والضبط، وتكلمت عن كتب الجرح والتعديل في تلك المرحلة. والمفترض أيضا تكلمت عن المعدلين والمجرحين أنفسهم من الأئمة والحفاظ، وبالتالي الكلام أيضا ذكر سابقا، لكن لا بأس هنا من يعني خلينا نقول الإشارات السريعة جدا إتماما لي يعني ما ذكر في الكتاب. قال رحمه الله: وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ثم ذكر مراتب التعديل وأن أعلاها أوثق الناس وما إلى ذلك، ثم ثقة 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 حافظ، ثم أدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. طيب الآن نحن نريد أن نصل إلى أحوال الرواة، هل هم ثقات أم ضعفاء؟ هل تقبل أحاديثهم أم لا تقبل؟ كيف نصل إلى هذا؟ أهم الطرق إلى ذلك هي أن نرجع إلى ألفاظ الجرح والتعديل التي قيلت فيهم من قبل من؟ النقاد المختصين. جيد؟ طيب الآن حين نرجع إلى هذا الرصيد الكبير من كلام النقاد في الرواة وأحوالهم، إما أن إذا رجعنا إما أن نجدهم قد اتفقوا على الحكم على راو أو اختلفوا، ليس كذلك؟ فإن كانوا قد اتفقوا، طبعا هناك حالة ثالثة أن لا نجد حكما أصلا، صار عندنا 3 أقسام، يعني إما أن نجد حكما على الراوي، فإذا وجدنا فإما أن يكونوا قد اتفقوا أو اختلفوا، وإما أن لا نجد حكما على الراوي. قد يقول قائل: هل يوجد بعض الرواة الذين ليس فيهم أحكام؟ نعم يوجد بعض الرواة الذين ليس فيهم أحكام كافية، جيد، فقد تجد توثيقا واحدا ويكون الموثق ليس هو الذي يعني خلنا نقول يعتمد عليه تماما ويكتفى بقوله، جيد، وهنا هناك طرق تتخذ مع الرواة الذين بهذا الاعتبار. طيب إذ الآن إذا اتفقوا على الراوي، إذا اتفقوا في الحكم على الراوي، هل نحتاج إلى شيء متعلق بألفاظ الجرح والتعديل؟ نحتاج، اللي هو إيش؟ فهم معانيها، لأنهم قد يتفقوا مثلا، قد يقولون كلهم لا بأس به لا بأس به لا بأس به، طب ما معنى لا بأس به؟ هم اتفقوا الآن ما في خلاف، لكن ما معنى لا بأس به؟ أين تفيد بالضبط؟ لا بأس به يعني يقبل تماما ولا ما يقبل؟ طب إذا كان يقبل في أي درجة يقبل؟ واضح؟ لأن العلم الحديث في حقيقته ليس قائما على كون الراوي ثقة أو ضعيفا فقط، وإنما قائم على فكرة أنه إذا دخل في موازنة الجمع بين الطرق والأحاديث لنفس الحديث، أين موضعه من الثقات الآخرين وبقية الرواة؟ هل هو في إذا تعارض مع الرواة الآخرين هل يقدم قوله أو لا؟ وهذا يبنى على درجة ثقته وعلى أمور أخرى، واضح؟ طيب إذا وجدنا حكما نحتاج أن نعرف معاني ألفاظ الجرح والتعديل، أليس كذلك؟ طيب أين نجد معاني ألفاظ الجرح والتعديل؟ طيب معاذ يقول الاستقراء، صحيح الاستقراء، ولكن هذا معناه أنك ستذهب إلى مشوار طويل في العمل، هذا الأقرب أن نقول فيه كيف فسروا معاني الجرح والتعديل ممن اعتنى بتفسير معاني الجرح والتعديل من العلماء، فواحد من الأساليب اللي هي الاستقراء، لكن أنت بالنسبة إليك أيوة سترجع إلى كلام من اعتنى بتوضيح ألفاظ الجرح والتعديل، وهذا فيه كتب كثير أو فيه خلنا نقول فيه كتابات كثيرة. من الكتب السهلة والميسرة والجميلة جدا في شرح ألفاظ الجرح والتعديل كتاب تحرير علوم الحديث للجديع، هو ليس مختصا في هذا، هو في مباحث علوم الحديث، لكن في نهاية المجلد الأول أخذ نسيت كم يمكن 40 أو 42 لفظا من ألفاظ الجرح والتعديل وشرحها. إيش الميزة؟ إيه 42. إيش الميزة في شرح الجديع لألفاظ الجرح والتعديل؟ هذا أنا برأيي ما يميزه حقيقة. الميزة أنه لما حين يشرح يأتي لك بالأمثلة من كلام الحفاظ على استعمالهم لهذه اللفظة، ويعني يقول لك مثلا رقم 23 قولهم تعرف وتنكر، هذا من ألفاظ الجرح والتعديل مستعمل عند الحفاظ، تعرف وتنكر. لاحظوا ترى في شيء مهم، ألفاظ الجرح والتعديل ليس فقط تحتاج أن تفهم معانيها، وإنما تحتاج أيضا أن تعرف هل هي مستعملة بكثرة أو بقلة، هل من الذي يستعمله، هل هي خاصة ببعض المحدثين أم هي عامة، هذه كل أمور تفيد. ميزة هذا الكتاب يأتي لك بأمثلة لمن استعملها، فقد تدرك بعض ما يدل على هذا. طيب تعرف وتنكر، هل هي عبارة جرح أم تعديل؟ يقول لك هي عبارة جرح في التحقيق، تتصل بحديث الراوي لا بشخصه، شوف التوضيح سيد، تتصل بحديثه لا بشخصه، لأنه بعض ألفاظ الجرح تعود إلى الراوي في نفسه، مثلا غير مأمون، وبعض ألفاظ الجرح تعود إلى حديثه، جيد، وكذلك التوثيق، جيد. أحيانا ترى يقولون ثقة، أحيانا قليلة يقولون ثقة ويقصدون إن هو أمين يعني مأمون، وإن كان حديثه ليس في الدرجة العالية، وإن كان استقر الاصطلاح على أن الثقة تستعمل فيما يتعلق بالحديث. طيب تتصل بحديث الراوي لا بشخصي، والمعنى تارة هكذا وتارة هكذا، يأتي بالحديث مرة على الوجه ومرة على غير ذلك، هذا معنى تعرف وتنكر، أي لم يكن يتقن حديثه، ولذا كان الناقد ربما قالها في الراوي وقرنها بالتعبير بالحركة إشارة لعدم استقرار حال الراوي، تعرف وتنكر يعني تعرف. طيب الآن شرح لك العبارة شرحا وافيا، ثم قال لك بدأ يذكر الأمثلة، يقول كما قال علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد القطان عن الربيع بن حبيب فقال تعرف وتنكر وقال بيده، قلت وهو قد روى عن هذا الربيع عن الربيع هذا وهو صدوق جيد الحديث، وكما قال ابن أبي حاتم الرازي في الحسين بن زيد بن علي الهاشمي قلت لأبي ما تقول فيه فحرك يده وقلبها يعني تعرف وتنكر، وفسر القول فيه ابن عدي فقال أرجو أنه لا بأس به إلا أني وجدت في بعض حديثه النكرة، وكذا قال ابن أبي حاتم إلى آخره. فهو الآن أخذ لك 42 عبارة من عبارات الجرح والتعديل وأمسكها بهذه الطريقة. يأتي لك بعبارات المتقدمين وأحيانا يشرح يعني يضيف بعض الأمور المتعلقة بهذه العبارة فيما يتعلق باصطلاح إمام معين أو شيء. فهذا من هذا طبعا ليس كتابا خاصا في هذا، هذا يعني مبحث في كتاب، وهناك كتب يعني خلنا نقول متخصصة في الجرح والتعديل اعتنت بهذا. ابن أبي حاتم الرازي له قانون، يعني خلنا نقول عبارة يمكن تكون معيارا أو قانونا في تقسيم ألفاظ الجرح والتعديل. يعني يقول لك إذا وجدت المحدثين يقولون كذا فيعنون كذا، وإذا قالوا كذا يعنون كذا، وإذا قالوا كذا يعنون كذا، وهذه مفيدة جدا في الضبط. القسم الثاني من ألفاظ من الرواة أن يكون إيش قد اختلف القول فيهم في الجرح والتعديل، هذا كله الآن في الاتفاق. إذا اختلف القول فيهم الجرح والتعديل فتحتاج إلى أكثر من مجرد معرفة دلالات ألفاظ الجرح والتعديل، ليس كذلك؟ إيش تحتاج؟ أحسن، هنا تحتاج إلى معرفة مرتبة الناقد. هي في كل الأحوال تحتاج، بس هنا تظهر معرفة مرتبة الناقد، تظهر ثمرتها بشكل أكبر. فقد ترجح أحيانا القول بحسب قائله لا بحسب اللفظ أو طبيعته، أو خلنا نقول دلالات اللفظ في الجرح والتعديل، أو حتى أحيانا قد لا تقدم الجرح على التعديل، الجرح المفسر على التعديل المجمل إذا كان الناقد بحسب، طبعا هي بحسب. فأحيانا مثلا مثلا تجد توثيق أبي حاتم الرازي مثلا، ثم تجد توثيق أبي حاتم الرازي، هذا كنز يعني، لما يكون عندك أبي حاتم الرازي يوثق شخص، أبي حاتم الرازي شديد في الألفاظ، فهذه لها قيمة كبيرة واعتبارية. فإذا عرضه شخص آخر فقال كلمة فيها شيء من الجرح، جيد، فهنا هناك هنا يعني قيمة اعتبارية إضافية لمجرد كونه تعارضا في الجرح والتعديل، لأن القائل هنا أبو حاتم، الموثق أبو حاتم، بخلاف ما لو جرح أبو حاتم ووثق غيره من الحفاظ. فقد يقدم في مثل تلك الحالة، أنا أقول قد يقدم في مثل تلك الحالة قول من وثق، يعني مثلا لو تعارض، لنفترض توثيق أبي زرعة الرازي مع قول أبي حاتم في الراوي يكتب حديثه ولا يحتج به، قد تحكم على الراوي بأنه لا بأس به صدوق ويمشى حديثه في الحسن المحتج به. لماذا؟ هنا العمد على أبي زرعة وأبي حاتم على الأسماء، أبو حاتم فيه شدة في الألفاظ في الجرح والتعديل في الجرح، فهمت الفكرة؟ هذه واحدة من الأمور. هناك قواعد كثيرة في كيف نتعامل مع الرواة الذين اختلف في جرحهم وتعديلهم، جيد؟ وأظن أنني ذكرتها في بدايات الشرح، شرح هذا الشرح النزهة، وعموما هي موجودة، وكثيرة كثير من العلماء الذين كتبوا في الجرح والتعديل بيّنوا هذه القواعد. أحيانا صحة نسبة القول حتى في تحرير من الحديث اعتنى ببعض هذه القضية. طيب إذن أنا أكتفي بهذا القدر، وبقية المسائل في الجرح والتعديل بإذن الله تكون قد ذكرت في بداية الشرح. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.